كيف ندعو الناس. نواصل القراءة تحت عنوان الواسطة والشفاعة. لا يتجرأ أحد أن يتقدم لله في الشفاعة لعاص من العصاة أو منافق من المنافقين، وللشفاعة آداب وشروط، والاعتماد عليها استناد إلى وهم كبير. ونحن نقرأ قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن التوسع في تفسير الوسيلة والشفاعة يهدم كل موازين العدل ومقاييس المسؤولية والجزاء التي تميز بها الإسلام. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. خامسا: لا نعترف إلا بما جاء في القرآن الكريم، وهذا مدخل آخر من مداخل الشر أو من دلائل الجهل. أما أنه من مداخل الشر فلأنه يهدر الجزء الثاني من الشهادة ويجعل محمدا ليس رسول الله، ويقضي على السنة المطهرة وهي التي تفسر الكتاب الكريم وتفصله. وأما أنه من الجهل فلأن الإيمان بالقرآن وما جاء فيه يقتضي بالضرورة الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ألا يكفينا قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى؟ لكن إذا كان بعض المجرمين قد دس على رسول الله ما لم يقله، أو كان بعض الواهمين قد روى روايات غير دقيقة، فقد هيأ الله لعلوم الحديث من قام بتحقيقها ونفى الزائف منها وانتهت هذه المشكلة. واليوم يستطيع كل مسلم أن يعرف الصحيح من غيره، ولا يكون علاج السنة باستبعادها من واقعنا كما يقول هؤلاء، وإنما يكون بخدمتها ونفي الكذب عنها إن كانوا صادقين. سادسا: الاقتصاد هو أصل المشاكل البشرية. لا، ليس ذلك صحيحا على إطلاقه، فالإنسان جسم وروح ولكل منها متطلباته، وهذا الجسم وعاء سريع الفناء، والروح تهيمن عليه ولا يحيا إلا بها، وهي باقية قبل الجسم وبعده. وحدث الروح تتمثل في الإيمان بمن خلقها وأبدعها وخلق الجسم لها، وتتمثل في التعرف عليه والاستناد إليه وطلب العون منه، ثم الإيمان والرضا في النهاية. قد يسعد الجسم بكل أنواع الرفاهية، ولكن شقاء الروح يشقيه ويسقمه ويعرضه للفناء. وليست الحياة مجرد مادة، وإلا ذهب التميز بين الإنسان والحيوان، وحتى الحيوان له حنين روحي لوالده وزوجه، وبعض الحيوان يصوم حتى الموت حزنا على رفيقه وأليفه. وقصة الفلسفة المادية الجدلية إنما اخترعها قوم ليتوصلوا بها إلى إنكار الألوهية، ثم إنكار القيم الإنسانية، ثم ارتكاب الجرائم التي توصلهم إلى السلطة في النهاية. هذه التساؤلات وعشرات من أمثالها تواجه العامة والخاصة، وتثور في أوقات معينة بحيث تشتد الحاجة لمعرفة الجواب عليها. والجواب عليها ليس سهلا، وليس جوابا واحدا في كل الأحوال ولا في كل الأماكن. إن على الداعية أن يسأل المختصين عما لا يعلم، وأن يقف متريثا حين لا يعلم، ولا بأس على معلم الناس أن يتعلم منهم، فالحياة أخذ وعطاء. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إقامة الاحتفالات. ولا بد للداعية من الإلمام بفنون تجميع الجماهير بتوجيه الدعوات وتنظيم الحفلات والتجمعات والتحضير للمؤتمرات ونحو ذلك، وهو باب واسع تحكمه اعتبارات عديدة وأعراف مختلفة، بعضها عام دولي وبعضها الآخر محلي أو بيئي. ونود أن نشير في هذه العجالة إلى بعض الملاحظات الهامة التي تتصل بإقامة الأحفال، ومن ذلك: أولا، نوع الدعوة. تكون الدعوة إما خاصة، بمعنى أن يحدد أولئك الذين يدعون لها تحديدا، وإما عامة فيباح الدخول فيها لمن يريد. فالدعوة الخاصة تكون في العادة لطائفة معينة يختارون بعناية لتتم بهم مصلحة ما، ويراعى حصول التجانس والتقارب بينهم حتى تكون الدعوة ناجحة والأفكار سليمة من التناقضات، وغالبا ما يكون فيها التشاور وتبادل الرأي. والدعوة العامة تكون مقصودة لإعلام أكبر عدد ممكن بخير أو شيء معين، وتكون مهمة إدارة الحديث موكولة لأصحاب الدعوة دون المدعوين إليها، لأن فتح باب المشورة والمناقشة مع هذا الخليط من الناس لا يؤدي إلى نتيجة وقد لا تحمد عقباه. باء الإعلان عن الدعوة. يتم الإعلان عنها بوسائل عديدة، منها النشر في الصحف والإذاعة والتلفزيون، وبتوزيع الإعلانات، بالحديث في المساجد والمجتمعات، وبالكلام من مذياع في سيارة، وأخيرا بتوجيه الدعوات الخاصة. بطاقة الدعوة الخاصة. شكلها يحسن أن تكون أنيقة على ورق مقوى إذا أمكن، وأن تحمل اسم المدعو وعنوانه ومكان الدعوة وزمانها وسببها وموضوعها وتاريخ توجيهها واسم المسؤول عنها. وقد تضاف ملاحظات إضافية كالإشارة إلى وضع الأطفال والسيدات ومدة الاجتماع إلى آخره. توزيعها: توزع عادة في البريد بحيث تصل لأصحابها قبل أسبوع من موعد الاجتماع على الأقل، وقد توزع باليد بالنسبة لحالات معينة أو مستعجلة. ويحسن أن يؤكد الموعد بالاتصال التليفوني مع الشخصيات التي يحرص على وجودها بصفة خاصة. ويلاحظ المسؤول عن التوزيع أن يكون مستعدا لإيضاح الجواب عند فقدان البطاقة أو عند حصول العتاب. جيم مكان الحفل. يختار مكان الاجتماع في موقع متوسط من المدينة أو القرية، وأن يكون نظيفا فسيحا مغطى إذا استدعت الأحوال الجوية ذلك، وأن يكون الوصول إليه سهلا، ويتفادى وجوده بجوار أماكن الضوضاء والدخان، ويتفادى أن يكون عليه طابع حزبي مما ينفر بعض المدعوين من الدخول إليه. ويرتب المكان ترتيبا خاصا يسهل الحركة في دخوله أثناء الاجتماع، وأن تكون التهوية فيه جيدة ودرجة الحرارة مقبولة كذلك. دال خدمة الحفل. أول ما يحرص عليه وجود لجنة فنية تكون مسؤولة عن تنظيم الشؤون المتصلة بالكلام، ويسميها سكرتارية الحفل. تقوم بإعداد البرامج وتحديد عدد المتكلمين والوقت المخصص لكل منهم، وتكون حلقة الاتصال بين السامعين والمتكلمين في حالة المناقشات والأسئلة والأجوبة، أو في حالة توزيع النشرات والبيانات وتدوين الأسماء ونحو ذلك. ويخصص ناس لتقديم الماء أو المرطبات وتقديم الخدمات الأخرى لمن يحتاج إليها. ويتصل بذلك رعاية الحفل من الداخل والخارج بكل سبيل، ومراقبة الصوت شدة وضعفا، والتوصيلات الكهربائية، وإبعاد الأطفال والمتطفلين، وأنواع الأذى عن المجتمعين. هاء ما بعد الحفل. ولما كانت إقامة الاحتفال من المجهودات الكبيرة وجب أن يحرص على الاستفادة منها، لأن هذه التجمعات إنما هي وسيلة لشيء آخر، ولذلك نصب ما يلي: مجاملة ذوي النباهة والمكانة من الذين حضروا الاجتماع، وشكرهم وتوديعهم وسؤالهم عما يريدون قوله، الاتصال بمن يرجى منهم الخير للدعوة في الأيام التالية لتأكيد التعارف والاستماع إلى ملاحظاتهم، وتقديم بعض الكتب والمجلات إليهم، الاتصال بكل الذين أسهموا في إنجاح الحفل من العمال والتجار والجيران لشكرهم، فإن العرفان بالجميل يساعد على استمراره، الاجتماع بالزملاء والخطباء وأصحاب الحفل أنفسهم لمراجعة ما تم إنجازه وتقبل النقد المتبادل للاستفادة به في المستقبل. ولا يغيب عن الذهن أن حفل اليوم سيؤثر في حفل الغد نجاحا أو فشلا، وأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. معاهد الدعوة. لقد قامت بحمد الله جملة صالحة من معاهد التدريب على نشر الدعوة في أماكن كثيرة من بلاد الإسلام، وهي ولا شك تؤدي خدمات جليلة وتقوم بدور فعال في تنشئة جيل من العاملين في حقل الدعوة الإسلامية. ونعتقد أن مما يزيد في نفعها وأهميتها أن تتوفر لها الأمور الآتية: أولا، أن يقوم بينها تعاون مثمر أو تبعية فنية ملزمة تحت إشراف إحدى الجامعات التي قطعت في هذا السبيل شوطا أكبر بإعداد أفضل. ثانيا، أن تزود هذه المعاهد بوسائل جديدة ومكتملة تضفي عليها الهيبة العملية، فلا تكون شيئا على جانب الحياة ينال من بقايا الاعتمادات المالية أحيانا ويحرم منها أحيانا. ثالثا، ألا يعمل فيها المدرسون لمجرد أنهم حملة شهادات عالية أو أنهم من أتباع مذهب معين، بل لأنهم علماء صالحون ودعاة عاملون لهم قدرة وشرف بهذا الفن مع خبرة وعلم كما كان الدعاة في الصدر الأول. رابعا، أن تنشأ حركة رحلات متبادلة بين طلبة تلك المعاهد للتعرف على الوطن الإسلامي الكبير والتدريب على الدعوة فيه حتى تتسع آفاقهم ويشعروا بكرامتهم ولينيروا قومهم إذا رجعوا إليهم. خامسا، أن تنصفهم الدولة ماليا بعد التخرج كما عملت بعض البلاد أخيرا، فيكون إمام المسجد المؤهل في القرية مرتبه مساويا لزميله في الجامعة سواء بسواء. بهذا تشرف الأمة روح جديدة تكشف بعض ما ران عليها من ظلام وافد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صعوبات أمام الدعاة. تواجه الدعاة الإسلاميين في الوقت الحاضر صعوبات داخلية وأخرى خارجية. أما الصعوبات الداخلية فنعني بها تلك التي توجد في المجتمعات الإسلامية ذاتها، والتي نشأت خلال أزمان طويلة بسبب الفرقة والتخلف والاستعمار، والتي منها نشوء الفرق الإسلامية مع الانقسام والتعصب والتحزب لها، مما جعل أهل الحق يعدون قسما من هذه الأقسام برغم كثرتهم وسلامة منهاجهم. ومنها التعصب للمذاهب والآئمة داخل نطاق تلك الجماعات، وقد يكون الخلاف يسيرا جدا. ومنها الاستسلام لآراء المشايخ والرؤساء الروحيين والاستغناء بآرائهم أحيانا عن المصادر الأصيلة من الكتاب والسنة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ومنها انقياد بعض المسلمين للآراء والمبادئ المستوردة واتخاذها دينا أو في مكان الدين برغم ما يبدو للعيان من فسادها نظريا، وبرغم ما جرته على معتنقيها من دمار وأضرار في التطبيق العملي. ومن الصعوبات التي تواجه الدعاة أنهم يعملون عادة في حقل تعليم الكبار، وكثير من الكبار يجدون حرجا في العودة إلى التعليم لأنه في نظرهم مظهر من مظاهر الطفولة، كما أن كثيرين منهم يتحاشون الدخول في مناقشة مع الآخرين لاستكمال المعرفة خاشية أن يصاموا بالجهل. وكثير من النساء يترددن على الأندية للتسلي أو لعرض الزينة واقتباسها من الأخريات أكثر من رغبتهن في التعلم الحقيقي. وكثير من الدعاة لا يدرك الفرق بين التوجيه المباشر والطريقة الإلقائية المستمرة في التعليم للكبار، وبين تعاون الأعضاء على اكتساب ثقافة معينة كوسيلة للنهوض بالمجتمع، فالطريقة الأولى لا تخلو من عيوب بينما الثانية هي الأمثل عند جمهور المربين. ومن أمثلة التخلف شيوع الجهل في بلدان كثيرة لدرجة فقدان حاسة التمييز بين الطيب والخبيث وبين النافع والضار، ولدرجة أن أحدهم لا يملك الشجاعة في أن يبحث عن الحقيقة إما خضوعا لشيخ وإما خوفا من سلطان. ومن ذلك شيوع الجهل بقواعد الصحة والنظافة والمعاشرة أحيانا، ومن ذلك انتشار الفقر المدقع الذي يجعل الداعية يستحي من أن يقول شيئا لهؤلاء المساكين حين يرى أن حاجتهم إلى اللقمة أولى من حاجتهم إلى الكلمة. ومن آثار الاستعمار التحزب وسهولة قيام الخصومات بين أفراد الأمة والتطاحن على الحكم والسلطة واستنفاد الطاقة العسكرية والبطولية في ذلك. ومنها الاستهانة بالدين وأهله ونبذ فكرة التدين والاستسلام لمادية الحياة وعزل الدين عن الدولة. ومنها الإعجاب بكل ما هو أجنبي من فكر وتجارة أو أشخاص. ومنها الضعف العسكري واستبعاد فكرة الجهاد لإعلاء كلمة الله وتزييف التاريخ وملئه بالمغالطات والهجوم على تراثنا المجيد. ومنها الضعف الاقتصادي عندما سلبت معظم الميزات والموارد من أهل الوطن واستولى عليها أعداؤه، ولقد تجمعت رواسب هذا الواقع الأليم في مجتمعاتنا حتى صارت مهمة المصلحين والدعاة من الأمور الشديدة التعقيد. وأما الصعوبات الخارجية فهي كثيرة أيضا، ومنها أن المعارك التي دارت بين المسلمين وخصومهم في العصور الماضية أنشأت لدى أولئك الخصوم شعورا قويا بالخوف من أي نهضة دينية تقوم في ديار الإسلام، وهم يربطون ربطا قويا بين صدق التدين وبين الغلبات العسكرية التي يحسبون لها ألف حساب. لذلك كانت خطتهم ولا تزال تقوم على كبت أنفاس الدعاة وتزييف هذا الدين عند أهله وشن الحرب عليه علميا وعمليا كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ومنها أن كلا المعسكرين الشرقي والغربي يرون أن تمسك هذا الشرق بإسلامه يضر مصالحهم التجارية ضررا بليغا، وهذا حق. فلو تمسك المسلمون مثلا بقوله تعالى يمحق الله الربا لأقفلت آلاف البنوك، ولو تمسكوا بقوله تعالى للنساء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى لأقفلت آلاف المصانع والمتاجر هناك. ومنها أن شبابنا وعلماءنا لا يزالون يرون في جامعات البلاد الأجنبية المصدر الأعلى لاستكمال الدرجات العلمية، ولا بأس باقتباس العلم منهم دون الثقافة، فلئن كنا في حاجة لعلومهم فإن لدينا من التراث الحضاري والغنى الثقافي ما يجعلنا نعطي ولا نأخذ. لكن الذي يحدث فعلا أنهم يؤثرون في طلبة العلم من أبنائنا ويدرسون ثقافتهم المسمومة في مناهج العلوم، فيعود أكثر هؤلاء وقد تأثروا بالغربيين أو بالشرقيين بأفكار مغلوطة تضاعف من مشاكل هذه الأمم المسكينة. وقضية هذه الطبقة من المستغربين من أصعب القضايا، فنحن وإياهم كما قال الشاعر اتخذتكم درعا حصينا لتدفعوا نبال العدا عني فكنتم لصالح. ويدرك الدعاة إلى الإسلام أنهم لم يأخذوا على الله عهدا بإعادة مجد الإسلام على أيديهم خاصة، إذ لا ينبغي ذلك لولي ولا لنبي. ومن قبل قال الله سبحانه لرسوله عليه الصلاة والسلام إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يدركون ذلك تماما ويعلمون أنه لا يزيد من مكانتهم أن يهتدي المهتدون، ولا ينقص منها عند الله أن يستعلي عليهم الظالمون، إنما هم يؤدون واجبهم طاعة لله وحسب. مبشرات. ومن خلال هذه الظلمات تتراءى لنا أنوار النصر وبشريات الأمل الكبير. فمن العوامل المشجعة للدعاء انتشار الوعي المتحرر في العالم بانتشار التعليم، فالعلم نور وهداية، لأن الشأن فيه أنه ينضج العقل والفطرة، فلا يلبث هذا العقل أن يتجول باحثا عن الحقيقة في أكثر الأحوال. ومن هنا يمكن أن يتلقى حملات دعوة الحق مع أولئك الذين يلتمسونها ويبحثون عنها بصدق وحياد. ومنها ذلك الفشل الذريع الذي منيت به أكثر الحضارات القائمة على تقديس المادة وإهمال الروح، مما جعل كثيرا من العقلاء يخاصمون فكرة المادية ويبحثون عن شيء آخر يجدون فيه ذواتهم الضائعة، فلم يعودوا يقبلون أن يعيشوا كالحيوان طعام وشهوة، أو كالآلة الصماء عمل وإحصاء، وإنما يريدون الآدمية بمعناها الصحيح، وهم على استعداد للفهم والتفاهم مع الذين يدلونهم على الطريق الذي يجمع بين تنمية المادية وإشباع الروح. ومنها هذا التطاحن القائم بين القوى الجبارة والذي يجعل الله من خلاله دائما للمستضعفين فرجا ومخرجا، مصداق قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ومنها انحسار المد الاستعماري، فقد زال كابوس الاحتلال والاستعمار عن الأوطان العربية والإسلامية بفضل الله وحده، وعادت لنا ثرواتنا وحريتنا، وتراجع الظالمون الأجانب إلى الوراء، وكانوا عقبة في سبيل النهضة كأداء، والدعوات لا تعيش إلا في أجواء الحرية. وحبذا لو أفسح الحكام الوطنيون في بعض البلاد لإخوانهم في حرية القول والعمل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ومنها الاهتمام الرسمي بأمر الدعوة، فقد اتجهت بعض الدول الإسلامية إلى نشر الدعوة بوسائل عديدة كطبع الكتب النافعة وتربية الدعاة وإفادهم إلى شتى أقطار الأرض لنشر دعوة الهدى والنور، وعقد المؤتمرات العالمية، وإنشاء المؤسسات التي تخدم رسالة الإسلام بشكل عام، ورصد الأموال لهذه الغاية، وهو أمر يبشر بالخير. كلمة ختامية: وليعلم كل داعية وكل مسلم صادق أن علمه بالأشياء والأسماء، وأن التوفيق للعمل في مثل هذا الميدان الكريم لم يتوفر لهم عن طول درس وتعلم، ولا عن وفرة ذكاء وفطنة، إنما هو بمجاهدة النفس عن شهواتها، والتزام الورع والخشية لله سبحانه وتعالى في السر والعلن، والرغبة فيما أعده الله للطائعين من عباده. وصدق الله إذ يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. انتهى كتاب كيف ندعو الناس، تأليف عبد البديع صقر. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، تأليف سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، تقديم ومراجعة الوليد بن عبد الرحمن الفريان. موضوع الرسالة: الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الإسلام، ومظهران بارزان يتميز بهما، وذلك نابع من كونهما من أهم لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وبما أن الارتباط بين مبدأ الولاء ومبدأ البراء أو بين الموالاة والمعاداة وثيق جدا، بحيث أنه لا يمكن أن يثبت الولاء لأهل الإيمان دون أن يثبت البراء من المشركين، فإنه لا ولاء إلا ببراء. ولذلك كان من الضروري توضيح مبدأ البراء والكشف عن معانيه، ومن هنا اكتسبت الرسالة أهميتها، وحرص علماء نجد خاصة على تلقينها للطلاب وحفظها عن ظهر قلب. وقد استهدفت إسراء هذه القضية وبيانها على نحو بعيد عن الغموض أو الإبهام، فاستعلها المؤلف بالحديث عن حكم إظهار الموافقة للمشركين وموالاتهم، وكان قوله صريحا حازما منذ البداية ومدعما بالدليل من الكتاب والسنة، ولذا تمكنت من إسقاط جميع الأعذار التي يتشبث بها من لم يقر في قلبه بالإيمان، بصورة أزاحت الغشاوة عن العيون وبددت ما كان عالقا في الأذهان مما نسجاه الخوف وغذته الوساوس. ويلمح القارئ للرسالة اهتمام المؤلف بأمرين: أولهما التأكيد على أن عبادة القباب ودعاء الأموات شرك صريح مخرج عن الملة ولا مجال للجدال فيه، وثانيهما أن الإكراه على الشرك والكفر يسقط المؤاخذة إذا ما كان إكراها حقيقيا يتعذر دفعه، والقلب مطمئن بالإيمان لا يخالطه ريب أو شك. ويبدو لي من سياق الرسالة أن الشيخ سليمان كتبها في أثناء اجتياح الجيوش العثمانية المتجهة صوب الدرعية، بعدما تسامع الناس مواقف بعض القرى والبوادي المتخاذلة. يقول رحمه الله في حديثه على الدليل 16: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فهذه الآيات مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة سواء بسواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود الشرك والقباب وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له اكفر أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم. فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر. فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأييده. الدليل الأول قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم ويشهد أنهم على حق، ثم قال: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى: إنك إذا لمن الظالمين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب، لكن خوفا من شرهم ومداهنة كان من الظالمين. فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم؟ فإنهم لا يرضون إلا بذلك. الدليل الثاني قول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.